أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقدمة الثانية عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الكلام يقع في بيان هذه المسألة في عدة مطالب. المطلب الأول: تعارف الأعلام في الكتب الأصولية القديمة أن يذكر هذا البحث بعد بحث المشترك اللفظي، بل بعضهم لم يفرد بحث المشترك مستقلا، وإنما تعرض له في أثناء هذا البحث. ولهذا المصنف سيرا على المنهج العام ذكر هذا البحث بعد بحث الاشتراك اللفظي. والوجه في الرابط بين المطلبين أنه كان يعنون هذا البحث في كلماتهم: هل يجوز استعمال المشترك اللفظي في معنيه أو في أكثر من معنى أو لا؟ فكان عنوان البحث: المشترك اللفظي هل يصح استعماله في معنيه أو معانيه أو لا؟ فيبحثون أولا هل ما هو المراد من المشترك اللفظي؟ هل المشترك اللفظي ممكن أو غير ممكن؟ بعد الفراغ عن إمكانه هل يصح استعماله في معنيه أو لا؟ ولأجل هذا السير التاريخي والعلقة الواضحة بين البحثين ذكر المصنف هذا البحث عقيب البحث السابق. والمصنف غير عنوان البحث بمعنى أنه وسعه، حيث إن العنوان الموجود في كلمات من قبله أو بعض من قبله قد حصر البحث بالمشترك اللفظي، فقال: هل يجوز استعمال المشترك اللفظي في معنيه أو معانيه أو لا؟ إلا أن المصنف عدل عن ذلك فقال، أو يستفاد من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء كان هذا اللفظ مشترك أو غير مشترك، إذ لا خصوصية في الأدلة الدالة على الاستحالة أو الجواز بخصوصية الاشتراك اللفظي، فليس مصب الدليل كون اللفظ مشتركا لفظيا، بل الأدلة الدالة على الاستحالة على فرض تماميتها سيالة، سواء كان اللفظ مشترك لفظي أو لا. وبناء على عدم تماميتها البحث سيال، فحيث أن النكات عامة ولا خصوصية لعنوان المشترك بلحاظ الأدلة، عدل المصنف عن العنوان إلى عنوان شنه؟ إلى عنوان عام، فقال: هل يصح استعمال أو اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذ كما قد يفترض أن يوجد عندنا مشترك لفظي ويراد استعماله في معنيه، كذلك يأتي البحث في اللفظ المختص، فلو كان هناك لفظ مختص وأطلق هذا اللفظ وأراد استعماله في معنيين، معنى مجازي وحقيقي، أو كلا المعنيين شنو؟ مجازيين. فلو فرض أنه الأسد له معنيان مجازيان، فأطلق لفظ الأسد وأراد الملك وأراد شنه؟ الرجل الشجاع، فهل يصح استعمال اللفظ في معنيين أو لا؟
سواء كان اللفظ مختص أو مشترك، سواء كان المعنى المستعمل في كلاهما حقيقيان كما في المشترك اللفظي، أو أحدهما حقيقي والآخر مجازي، أو كلاهما مجازيان، فالبحث له صور متعددة. وكما يأتي البحث في المادة، يأتي البحث في وين؟ في الصيغة. فكما أنه مادة زيد، رأيت زيدا، وتقصد زيد بن عمرو وزيد بن بك، هذا مادة. تارة يأتي البحث في وين؟ في الصيغة. فأطلق صيغة الأمر وأراد معنيين، شنو هو؟ واستعمله في معنيين، الوجوب والندب، أو حرف الجر من استعمله وأراد البيان وأراد التبعيض وما شاكل ذلك من الأبحاث. نعم، فلي سيأتي الآن في التطبيقات. إذن البحث شنو شيخنا؟ بحث سيال. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، لا يخفى أن هذا البحث له ثمرة كبيرة مهمة وجدا في المطالب المختلفة، سواء كانت الفقهية أو الأصولية أو العقائدية. فحتى سيد المنتقى أعلى الله في الخل مقامه ورفع درجته، فكفلي حتى سيد المنتقى الذي أنكر جدوائية كثير من المباحث السابقة والمباحث الآتية، إذ أنا أمس فتحت لي هكذا بس أسوي مثل نفس الخيرة، قال ولا جدوى في هذا البحث، طلعت لي بحث المرة والتكرار، قال لي لا جدوى في هذا البحث، يعني كثرة هذه التعبير الموجود صارت بالخيرة، طلعت لي لا جدوى. واضح، قلت أفتح كده مش يقول، فتحت كده قال لا جدوى في هذا البحث، ضار لحقني يعني. بالرغم من ذلك قال لا، هذا البحث له جدوى كبيرة ومهم جدا وله آثار جمة، فهذا البحث له ثمرات كثيرة وتطبيقات متعددة، نذكر بعضا منها. الأول، التطبيق الأول، لو جاءنا دليل وقال اغتسل للجنابة والإحرام، وعلمنا من دليل خارجي أن الجنابة الغسل فيها واجب، فإذا علم أن أحد المتعلقين في هذه الجملة الغسل فيه واجب، فهل يتعين أن يكون بلحاظ المتعلق الآخر أيضا واجب أو لا؟ فإذا شككنا أن غسل الإحرام هل هو واجب أو لا، فنتمسك بقوله اغتسل للجمعة والإحرام لإثبات شنه؟ لإثبات الوجوب، بدعوى أن اغتسل بلحاظ الجنابة، يعني الجمعة جنابة، اغتسل بلحاظ الجنابة واجب قطعا ولو بدليل خارجي، فيتعين أن يكون اغتسل بلحاظ الآخر أيضا واجب. هذا من تطبيقات هذا البحث. فإذ بناء على أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، والوجوب كما ذهب المشهور مستفاد من الوضع لا من الإطلاق وهذا وحكم العاقل كما مر عليكم في كتب أخرى، فبناء على رأي المشهور وهو أن صيغة الأمر موضوعة شنو؟ الطلب الوجوبي. فهنا يقال بناء على عدم صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، متى ما ثبت أن صيغة الأمر قد استعملت في الوجوب بلحاظ أحد المتعلقين، يتعين أن تستعمل في هذا المعنى بلحاظ المتعلق الآخر، لعدم جواز استعمال الصيغة في أكثر من معنى. فنفتي أو هذا الدليل يرى بناء عليه يرى أن غسل الإحرام واجب، أما بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يقول لا، مجرد أن صيغة الأمر استعملت في الوجوب بلحاظ الجنابة لا يتعين استعمالها في الوجوب بلحاظ شنو؟ بلحاظ الإحرام، إذ يجوز استعمال الصيغة في أكثر من معنى. وهذا في موارد كثيرة هذه المشكلة، أو هي الظاهرة عندنا في وين؟ عندنا في الفرق. هذا مثال. تطبيق آخر ما مر عليكم في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، ولعله أيضا في بال أصول المضافات، وهو التمسك لإثبات البراءة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تتذكرون؟ قالوا ما حيث ذكر هناك بأنما اسم الموصول، فما هو المراد من ما؟ فقال الشيخ الأعظم في رسائله بأنه يحتمل فيما عدة احتمالات، منها المال لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها، ولو بقرينة ورود الآية في سياق الطلاق، من طلق امرأة فينفق عليها، المطلقات متاع بالمعروف حق على المحسنين كذا الآية، المهم في الآية لها علاقة بالطلاق. فاحتمال أن يكون المراد من الماء هو شنه؟ الماء. يحتمل أن يكون المراد من الماء هو الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي آتاها، فيكون المنظور الإنفاق لا المال، فعل المكلف. يحتمل أن يكون المراد هو التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها. فهنا احتمالات ثلاثة. فقالوا بس باب التذكير ولا بحثهم هنا، فقالوا إذا حملنا ماء الموصولة على المال أو على الإنفاق الفعل، يكون نسبة الفعل لما نسبة المفعولية، لأنه لا يكلف الله إلا المال، يكلف المال، يكلف الإنفاق، فيكون النسبة نسبة شنو؟ نسبة المفعول، نسبة الفعل إلى المفعول به، فيكون إعراب ما مفعول، مفعول به في معنى المفعولية، يعني بغض النظر عن إعرابها في محلها، معناه المفعولية. وإن كان المراد من ما التكليف، فتكون نسبة الفعل إلى ما نسبة المفعول المطلق. وقالوا نسبة المفعول المطلق غير نسبة المفعولية، فيلزم استعمال النسبة في أكثر من معنى، فيكون المعنى الحرفي، شوف حتى في البحث المعنى الحرفي، يكون المعنى الحرفي لو أريد من ما كلا المعنيين استعماله في أكثر من معنى، ولا يصح الاستعمال في أكثر من معنى، بل لو أريد من ما حرف النسبة تقريب آخر في نفسنا، لو أريد من ماء الموصولة أكثر من معنى، لبعض قال الجميع، في هناك احتمال رابع، الجميع يريد الجميع، قالوا لو أراد الجميع يلزم من استعمال الحرف في أكثر من ما معنى، إما النسبة وإما نفس الحرف، وإلى غير ذلك من الموارد التي هي كثيرة جدا. ما يحتاج أن نعدد أكثر بعد كلا يطول البحث. إذن هذا البحث بحث جدا مهم. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث تحرير محل البحث. محل البحث هو أن المتكلم يأتي بلفظ ويريد منه في مقام الاستعمال أكثر من معنى على نحو الاستقلال، بحيث يكون اللفظ قالبا لمعنيين، فكأنه بمنزلة استعمالين، فيريد أن يعدل ويعوض عن الاستعمالين أي استعمال اللفظ مرتين في معنيين، كل استعمال لللفظ في معنى محين باستعمال لللفظ مرة واحدة في وين؟ في معنيين، بحيث يريد كلا المعنيين على نحو الاستقلال، فيكون اللفظ مرآة لكل من المعنيين أو المعاني مستقلا، ويكون اللفظ قالبا للمعنيين مستقلا. فبدل أن يقول رأيت زيدا، يقصد زيد بن بكر، ثم يقول رأيت زيدا، يقصد زيد بن عاب، يقول ما عندي وقت، الوقت ضيق، أقول رأيت زيد، أقصد اثنينهم، واضح. رأيت زيدا، ماذا تقصد بزيد؟ يقول أنا استعملت لفظ زيد وأردت منه مع معنيين، وهو كأنه بمنزلة استعمالين. ومن هنا يتضح أنه تخرج بعض الموارد عن محل البحث. المورد الأول الذي يخرج عن محل البحث استعمال المشترك المعنوي وإرادة أفراده ومصاديقه. بيان ذلك، لو قال المتكلم أكرم العالم، فهنا المتكلم استعمل اللفظ وهو اسم الجنس العالم الموضوع للطبيعة، وأراد من هذا الاستعمال وجوب إكرام كل فرد من أفراد العالم. فهل هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ فهل باب الإطلاق باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ فنقول هناك فرق جلي وواضح بين موارد استعمال المطلق وبين مورد محل البحث، إذ في مورد الإطلاق لا يوجد تعدل في مراد في المراد الاستعمالي، فالمتكلم استعمل اللفظ معنى واحد وهو الطبيعي، وهو الطبيعة، طبيعي العالم لا بشرط، غايته أنه في مقام الإرادة الجدية أراد الحكاية عن وجوب إكرام جميع الأفراد، فالتعدد إنما نشأ من مقام في مقام الإرادة الجدية وانطباق المراد الاستعمالي على الأفراد قهران، فلا يوجد تعدد بلحاظ المراد الجدي، بل المتكلم استعمل اللفظ ما وضع له هو الطبيعي، غايته أنه ببركة مقدمات الحكمة يثبت وجوب الإكرام لكل من انطبق عليه مفهوم العالم بلا قيد ولا شرط، وهذا ناشئ من مقام الانطباق وتحقق الإرادة الجدية، لا أنه تعدد في مقام الإرادة الاستعمالية. وبحثنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا استعمال اللفظ في معنى واحد جامع وإرادة المصاريخ عن طريق إراءة العنوان للمعنوان، فهذا من الواضح أنه خارج عن محل البحث. المورد الثاني أيضا الخارج عن محل البحث استعمال اللفظ وإرادة معنييه على نحو المجموع لا على نحو الاستقلال، ولهذا دائما أقيم على نحو الاستقلال. ليش؟ احتراز عن هذا. مثلا لو قال المتكلم رأيت الشمس، سيد شمس، رأيت الشمس بازغة في النهار، واضح، الشمس لفظ وضع كما درسنا في المختصر إلى معنيين: تارة يوضع لفظ الشمس ويراد منه القرص، وقرص الخبز في قناة قرص الشمس القرص، وتارة يوضع وتارة وضع بوضع آخر ويراد منه الشعاع، فهذا لفظون مشتركون وضع لمعنيين. فتارة المتكلم يقول رأيت الشمس ويقصد استعمال لفظ الشمس في كلا المعنيين على نحو الاستقلال، فهو لا يريد أن يقول رأيت قرصا ورأيت شعاعا، ما يريد يقول رأى القرص يوم السبت ما في كان شعاع، ما التفت للشعاع، يوم الأحد رأى الشعاع، ثم أراد أن يقول رأيت الشمس ورأيت الشمس، أو رأيت الشمس والشمس، يقصد الشمس الأولى كذا يقصد الشمس كذا، يقول لا أنا أختصر رأيت الشمس، ويقصد من اللفظ استعمال كلا المعنيين على نحو استقلال. هذا هو محل البحث صحيح، ولكن لو أراد كلا المعنيين على نحو المجموع، أي قل رأيت الشمس واستعملت لفظ الشمس في المجموع المركب من القرص والشعاع، لا بمنزلة استعمال أنا رأيت الشمس، ايش قصد مباشرة رأيت هذا القرص الذي معه الشعاع، بحيث لم يرد كلا المعنيين على نحو الاستقلال، وإنما أرادهما على نحو المجموع وحدة واحدة، هذا الشمس وهذا القرص وهذا الشعاع كله أطلق عليه شنو؟ شمس. هذا خارج عن محل البحث، لأن هذا من باب الاستعمال المجازي، استعمال اللفظ في معنى واحد غايته أن هذا المعنى الواحد لم يوضع له اللفظ، إذ أن اللفظ موضوع إما للقرص فقط وفقط أو للشعاع فقط وفقط، فاستعمال اللفظ في معنى واحد على نحو وحدة المطلوب على نحو التقيد وهو الشمس المقيدة بوجود الشعاع، هذا من باب استعمال اللفظ في معنى واحد وهو المجموع، والواضع لم يضع اللفظ المعنى الواحد، فيقول هاي من أي باب؟ من باب استعمال المجازي، واضح؟ فهذا أيضا خارج عن محل البحث. إذن محل البحث والنقض والإبرام والعركة على قولتهم، هذا المتكلم استعمل اللفظ كمرآة لمعنيين مستقلين، بحيث هو بمنزلة استعمالين. هذا هو شنو المطلب كام؟ الثالث، المطلب الجهارم الرابع، يعني دخلنا العربي في الفارسي، التعريف على الجهارم، هذا مثل باركينج، نروح الباركينج. خب، الأقوال في المسألة، هناك عدة أقوال في هذه المسألة وهي كثيرة جدا، وكثرة الأقوال ناشئة من شنو؟ من وجود حيثيات كثيرة في البحث لعلها أوجبت الخربطة والدغدغة، واضح؟ فبالإضافة إلى وجود القول بالجواز مطلقة، خلنا نقول له عنوان أحسن، فهنا عدة أقوال مهمة نترك غير المهم. القول الأول وهو القول المعروف والمشهور، بعد يقول سيدنا والمنصور، واضح اللي يقبل كلام والمنصور يعني اللي نقبله، الرأي المعروف والمشهور هو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا عقلا ولا عرفا، بعد ما يكون العرف العقل إذا ما يكون ثبوتا، لا مستحيل، يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا ما ذهب له أقاطب وأكابر علماء الأصول، ومنهم صاحب القوانين صاحب الفصول الآخن، وتبعهم على ذلك المحققين الثلاثة وهم النائيني والإصفهاني والعراقي. فيجي شخص يقابل هؤلاء الكبار، شيخنا واضح،
لا من قال سعد له له حيثية من قال لواحد يحكي الحكاية سعد تقول نقل بعض أساتذتنا نقول هيك وهي كلام منهم إذا يقول كلامك كلام سيد خوي هان سيد خوي يفكر فيه
يعني أنا حكيت لي خربط بس إذا صدر كلام سيد خوي من كلام من محققين غير موزون يعني كلام موزون بهالسهولة بلي إن أنا راح أصفهاني والأصفهاني أصفهاني فبي حساب احتمال الخطأ في كل هؤلاء جدا صعب المهم أي شيخ شيخ عظم لا ما قبل شيخ العظم ما قبل هذه شيخ العظم سأخذ هنا يعطي شوي يشير إلى نغزر هذا المطلب الأول هذا القول الأول القول الثاني وهو عدم الجواز مطلقا الجواز مطلقا عرفا وعقلا فالعقل يقول لا مانع بل والعرف يقول عليه العرف فلا مشكلة لا عقلية ولا عرفية وقد ذهب إلى ذلك علماء قم في زمان متأخر ومنهم المحقق الحائري عبد الكريم الحائري وذهب إلى ذلك السيد البروجردي وذهب إلى ذلك السيد الإمام أيضا فقالوا لا مانع لا عقلا ولا عرفا ولا استهجان عرفي ولا ما شاكل ذلك ما أتذكر يعني فهؤلاء وقفوا أمام شيخنا الكبار النائيني والإصفهاني والعراقي ومن وصاحب الفصول وصاحب القوانين المبنى الثالث المبنى الثالث هو التفصيل القائل بإمكانه عقلا وعدم عرفيته وهو ما ذهب له السيد الخوئي قدس سره فقال السيد الخوئي لا دليل عقلي على بطلانه ولكن مجرد عدم وجود دليل عقلي لا يصحح عرفيته فلا يصار إليه إلا بقرينة واضحة لأنه على خلاف الطبع العرفي وهذا مسلك ثالث في المقام وهو مسلك الوساط ما يريد الوساط مشكلة ما حد يريد الوساط ما حد يريد الحال ستجيب حلول الوسط ما حد يقبلك واحد مرة جاي يفك يعني يحل النزاع بين شخصين فين نازعوا فين مقبل الكلام هذه أقوال ثلاثة مهمة يضاف إلى هذه الأقوال بعض الأقوال التي ترجع إلى تفصيلات منها التفصيل اللي هو القول الرابع مثلا تحبوه التفصيل بين المفرد وغيره أي التثنية والجمع فهناك قائل يقول بعدم جواء إمكانه في المفرد وإمكانه في التثنية والجمع وعرفيته لا عدم الإمكان هذا قول كان رابع قول خامس التفريق بين المفرد وغيره لا بلحاظ أنه غير ممكن في المفرد لا بلحاظ شيء آخر بلحاظ أنه في المفرد يجوز استعمال المفرد في معنيين حقيقيين فيجوز الاشتراك حتى في وين حتى في الحقيقة استغفر الله فيجوز استعمال المفرد في غير الحقيقة في المجاز أن يستعمل المفرد في معنيين مجازيين يقول ماكو مانع استعمال اللفظ المفرد في معنيين مجازيين لا مانع منه ولكن لا يصح استعمال اللفظ المفرد كالمشترك مثلا لفظي في معنيين حقيقيين فنحن نجوز استعمال في اللفظ في أكثر من معنى في باب المفردات إذا كان على نحو استعمال المجازي أما في التثنية والجمع فيجوز الاستعمال سواء على نحو المجازي أو على نحو الحقيقي واضح الفرق بين ذاك القدر ممتنع في المفرد يقول هذا مو ممتنع، ممتنع على نحو الحقيقة لكن نحو المجاز يصح. هذا القول الأخير هو ما ذهب له من صاحب المعالم. ألا قبل ذكره العراقي لبعض لم نجد قائله، ذكره العراقي في بعض الأقوال بس أنا ما شفت قائله. وهناك أقوال وأقوال وأقوال أخرى تأتي بعضها، لعله يأتي أحد الأقوال أيضا في المسألة. هذه أهم الأقوال في المسألة. أي مطلب كام؟ الرابع. المطلب الخامس عرض رأي المشهور، ومنهم الآخون قدس سره. ذكر الآخون في الكتاب بأن المسألة مبنية على حقيقة الاستعمال، فلا بد أن نعرف ما هو المبنى في حقيقة الاستعمال لأن النتيجة متأثرة بذلك فقط. ونحن فقط هنا نشير إشارة، وليس البحث في تحقيق المطلب، وإلا تحقيقه ليس هنا المفروض يفرد بحث مستقل في حقيقة الاستعمال لم يتعرض له المصنف، وإنما أشار له هنا استطرادان، ويبحث في كتب الأصوليين في أبحاث عليا مفصلان ما هي حقيقة الاستعمال. وقد أشرنا لعله في بعض الجلسات إلى ما يرجع إلى ذلك، لكن ما دخلنا في التفاصيل. فيقول الآخون تارة نبني على أن حقيقة الاستعمال ترجع إلى العلامية، وتارة نبني على أن حقيقة الاستعمال ترجع إلى الفنائية. فهنا مسلكان يقع الخلط بينهما في الكلمات، خلي هالمطلب في هالمطلب وآثار هالمطلب في آثار المطلب، مع أنهما مسلكان. فالمسلك الأول يقول بأن حقيقة الاستعمال جعل اللفظ علامة على المعنى، حقيقة الواو الاستعمال تين، لأن مسلك العلامية ضدحته وان درسته في أي بحث الواو، بحثنا الآن في أي بحث الاستعمال مو في الواو، ليس الخلط. بمعنى أنه لا علاقة لنا الآن بحقيقة الواو. أيما كان الواو المستعمل عندما يستعمل اللفظ فإنه يضع اللفظ علامة على المعنى، نظير لو نصب إشارة حسية خارجية للدلالة على معنى معين، كقف، هنا حيوانات، هنا أطفال يلعبون، هذه بلحاظ الإشارات الخارجية والعلامات الحسية. فاللفظ يجعله المستعمل علامة وللإشارة إلى المعنى، وبناء على هذا المسلك لا مانع من استعمال اللفظ وإرادة معنيين، لوضوح أن العلامة يمكن أن تكون لشيئين وأكثر. فإذا تكلم الشخص مثلا فقد يكون لفظه علامة وإشارة إلى وجود صاحب صوت مصوت، وعلامة أيضا على حسن الصوت. الإشارة الخارجية التي توضع قد يراد منها أكثر من شيء، علامة على أكثر من شيء، فلا مانع، بل ما عليه العرف أن يهود تارة يجعلون العلامة الواحدة للإشارة إلى شنو؟ للإشارة إلى معلمين، ولا يشترط أنه لكل معلم على علامة. فبناء على مسلك العلامية لا مانع من استعمال اللفظ علامة على أكثر من ما معناه. فالمتكلم يأتي بلفظ زيد المشترك علامة على ما معنيين، يأتي بلفظ عين علامة على الباقية والجارية، فهذا صرف علامة. فإن بنينا على مسلك العلامية فلا إشكال ولا شبهة. والأما المسلك الآخر وهو مسلك الفنائية، وهو إفناء اللفظ في المعنى فلاف عنوان ووجه وذي الوجه وذي العنوان أي المعنون هو المعنى. فهنا يقال في تقريب هذا المسلك ركزوا أن اللاف من مقولة الكيف المسموع والمعنى من مقولة الكيف المفهوم، فهما بلحاظ الوجود مقولتان متغايرتان، ولكن ببركة العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى صار هناك ربط واقتران خاص بين اللفظ والمعنى،
صحيح؟
ببركة الوضع. فصار اللفظ بمنزلة المعنى، فالملقي لللفظ هو ملق للمعنى، بل بوجه اللفظ هو عين المعنى. ولهذا قالوا اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ. ولهذا أنتم الآن عندما تسمعون كلامي هل ترون لفظ ومعنى أو ترون معنى؟ ترون المعاني، أنتم تسمعون أصوات لكن ترون أن هذه الألفاظ شنو مندكة شنو وفانية في المعاني. وليس ذلك إلا لأنه بالنظر بنظر ما اللفظ هو عين المعنى والمعنى هو عين اللفظ. ولهذا درسنا في المنطق بأن قبح المعنى يسري إلى اللفظ وقبح وحسن المعنى يسري إلى اللفظ، وإلا الألفاظ بحد ذاتها لا هي حسنة ولا هي قبيحة، ألفاظ ما هي ألفاظ، وإنما تكتسب الحسن والقبح عن طريق المعاني كما ذكر المظفر في ماذا في منطق المظفر وأشار له الآخون في المقام. فأين لفظ علي وأين لفظ بني ملجام أو يزيد بن معاوية؟ هذان لفظان، هل تقول لا فرق بين اللفظين لأن كلاهما مكون من حروف من اللغة العربية والحروف لا بشرط من جهة الحسن والقبح؟ لا يقبل بهذا الكلام أحد ملتفت، يقول لا لفظ علي، وين لفظ علي وين لفظ يزيد؟ حسنوا أسماء أبنائكم، واضح، أحسنوا أسماءهم وتسميتهم. وليس ذلك إلا لأن هذا اللفظ اقترن بمعنى ماذا علي بن أبي طالب سلام الله فاكتسب حسنا، وليس ذاك المعنى إلا أنه شنو إلا أنه تلبس بفلان وفلان واكتسب بلحاظ هذا قبح ماذا فسر القبح من المعنى إلى اللفظ. إذن حقيقة الاستعمال الفناء، ولكن ليس بحثنا في الفناء في الله، في عرفان في خناء، بحثنا مو عرفاني شيخنا تحلقون، لا بحثنا في فناء اللفظ مو فناء الإنسان والعابد في الله سبحانه وتعالى، واضح؟ بحثنا مو في العرفان النظري ولا العرفان العملي. فنحن نقول فالآخون يقول بناء على هذا المسلك وهو مسلك الفنائية هنا لا يجوز ولا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ويأتي إن شاء الله غدا، لأنهما خلهم وقت خلص، يأتي غدا إن شاء الله تقريب الدلالة على أنه بناء على مسلك أن حقيقة الاستعمال هي الفناء، لماذا لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والشيخ الأعظم تعرض لهذا البحث ويرى صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، واضح؟ فلاحظوا ما ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، حيث إن المصنف في مقام دفع إشكالات أو رد على من على الشيخ الأعظم، لكم هذا القسم كثير منه قسم باحث الألفاظ كثير منا ماذا ناظر على كلمات ماذا الشيخ الأعظم، يأتي تتمة الكلام فقط نقرأ هذا المقدار البسيط. قال أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستفاضة، ليش قاعد يقول استقلال احترازا عن الثاني الذي ذكرنا على سبيل المجموع واحترازا عن المشترك المعنوي، فهذا استعمال في معنى استعمال اللفظ في معنى واحد غايته بأنه هذه الأفراد والمصاديق لذاك المعنى الواحد. وقلنا ليش عدل بنستعمال لفظ المشغل لا ودخل وتدخل هذه عناوين متعددة لفت الإشارة. طبقوا ما شرحنا على عبارة الكتاب. ما معنى بأن يراد من اللفظ كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه؟ على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة. شفتم؟ لأن ربط الآخر شو الآخر دخل ربط المطلب بشنه بالمسالك، هذا محل بحث يجيكم في أبحاث أعلى إن شاء الله مو ما ندخل فيه. هل يصح ربط البحث بالمسالك أو أن النتيجة لا تختلف باختلاف شنو المسالك؟ ظاهر عبارة الآخون أن النتيجة في هذا البحث مرتبطة بالمسالك. أشكل الإصفهاني وجماعة من العلم قال لا فرق بين المسالك، إن قلنا بالامتناع على المسلكين إن قلنا بالجواز على المسلكين، والإشكالات تأتي على كلا المسلكين. أما على رأي الآخون فقد بينت كلام ليش بناء على العلامة ماكو مشكلة، لأن العلامة الواحدة تكون علامة على معلمين، واضح لا مانع من ذلك. وقد تعرض سيد المنتقى إلى الإشكالات المحقق الإصفهاني وكذا، من أراد أن يعني يقرأ التفاصيل فليقرأ. قال بل جعله يعني جعل اللفظ وجها وعنوانا له للمعنى، بل بوجه نفسه بلحاظ اللفظ والمعنى، وإن كان من مقولتين لكن بلحاظ الربط بينهما والاقتران صار اللفظ هو المعنى. بل بوجه نفسه كأنه الملك. أنا أخذت المعاني الآن، أنا أخذت الألفاظ، معنك تشت تستقبل الآن تستقبل ألفاظ المعاني فقط، تستقبل بس ألفاظ معاني لا تستقبل حقيقة ألفاظ معاني، لكن لا تنظر إلى الألفاظ، تنظر إلى شيء وتنظر إلى المعاني، وكأنه لا بينونية بينهما ولا اثنينية بينهما. ولذا يسري إليه إلى الله قبح المعنى أو حسنه كما لا يخفى ولا يكاد. هذا شروح بيان أنه بناء على مسلك مسلك الفنائية وكذا لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.